من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى رمي الجمار لليوم الحادي عشر والثاني عشر، وذكرنا أن المصنف حفظه الله ذكر مستندات ثلاثة. المستند الأول كان السيرة القطعية المتوارثة على وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. المستند الثاني هو صحيحة معاوية بن عمار، والمستند الثالث هو صحيحة بن سنان. نلاحظ الكتاب أخوان، خلي نقرأ صحيحة عبد الله بن سنان. سألت أبا عبد الله، صفحة 506 أخوان راجعونا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع. جمع يعني شنو؟ مزدلفة. حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمي حتى غابت الشمس. زين، إذن يتبين العارض مال يا يوم هذا، صار يوم العاشر. قال يرمي إذا أصبح مرتين، يعني أصبح يا يوم يوم الحادي عشر. يرمي كم مرة؟ مرتين، يعني مرة لليوم العاشر ومرة لليوم الحادي عشر. قال سلام الله تعالى عليه: مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، اللي هو يا يوم اليوم الحادي عشر، وليفرق بينهما، يعني بين الرميتين، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند الزوال، والأخرى عند الزوال. السؤال هو يا أخوان، تقريب الاستدلال هنا بالنسبة إلى الرمي يوم العاشر، الإمام أعطاه بديل؟ لو قال له يتدارك، ما قال له مثلا كفارة شات وأمثالها، وهذا من الأدلة التي ذكرناها بالأمس على أنه ماذا؟ على أن الرمي يوم العاشر يكون ماذا؟ يكون واجبا، ويكون الحج مشروطا، يعني صحة الحج تكون مشروطة بالرمي في اليوم. ولذا الإمام ما جعل بديلا للرمي في اليوم العاشر، وهذا أمارة على أن الرمي يوم العاشر نقدر نقول واجب ركني من أركان الحج، بمعنى أن وجوب الحج من ترك الرمي يوم العاشر متعمدا يبطل حجه. زين، هنا نقول أن هذه الرواية عندما أمر الإمام سلام الله تعالى عليه أنه في اليوم العاشر يرمي، لكنه لم يتمكن من الرمي بسبب وجود عارض. العارض هل يدل على أنه قد ترك الرمي يوم العاشر متعمدا؟ لو كان مضطرا إلى الترك، فإذا الرواية تنسجم على أنه لم يكن تركه للرمي يوم العاشر متعمدا. الفكرة صارت واضحة؟ زين، شنو رأيكم بهذه الرواية؟ احنا تمسكنا بهذه الرواية لأجل ماذا؟ لأجل إثبات وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الإمام ماذا قال له في الرواية؟ قال له: مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، يعني يجب الرمي في اليوم الحادي عشر. إذن هذه الرواية إلى هنا تقريب الاستدلال بها على وجوب الرمي يعني رمي الجمار الثلاث يكون تارك. الفكرة صارت واضحة؟ نحن جئنا بهذه الرواية لأجل تقريب الاستدلال على وجوب الرمي، ما لنا علاقة ما اليوم العاشر جت بالعارض ها، ولا وإحنا كلامنا وين؟ في الحادي عشر والثاني عشر، لكنه لعارض ترك يوم العاشر، فالإمام قال له ترمي ما اليوم العاشر وترمي ما اليوم الحادي عشر. فإذا من هنا نقول إن الرواية إلى هنا تدل على صحة تقريب الاستدلال. ها شيخنا واضحة؟ ها؟ ها؟ أسعفنا جاي نحكي تقريب الاستدلال. واضح إلى هنا؟ المصنف يقول الدليل أخص من المدعى. الدليل أخص من المدعى. مدعانا ما هو؟ أننا نبحث عن دليل يدلنا على لزوم ووجوب الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. للأسف هذه الرواية لا دلالة فيها على مدعانا كاملا، وإنما دلت على لزوم الرمي في اليوم الحادي عشر، ولا دلالة فيها على الرمي في اليوم الثاني عشر. إذن هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا. من هنا يقول المصنف إذن لم يصمد عندنا إلا السيرة القطعية المتوارثة على لزوم الرمي في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. خلي نقرأ عندنا وقفة. قال بعد أن قرأنا الرواية يقول وهي وإن دلت على الوجوب، وجوب من؟ وجوب رمي الجمار في اليوم الحادي عشر، ولكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر. احنا مدعانا 11 و12، هاي الرواية دلت فقط على وعليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة. زين عفونا رجعونا للرواية، شنو رأيك بها يا شيخ جاسم؟ كلام المصنف نقبل به؟ هذا شيء خارجي، نقبل بكلام المصنف أن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها إلا على اليوم الحادي عشر؟ نقدر شوية هاي الرواية ها نعطيها دفعة بحيث يصح الاستدلال بها على اليوم الثاني عشر، أو لا نقدر نقول يابا هاي الرواية ما لها علاقة بحث؟ يعني يوم 11، يوم 11 فقط. منين جبتها؟ لا 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 سيد عوف لا لا آه. لا إيه بس شلون؟ صحيح كلام بس شلون؟
يعني سيد
الرواية سيدنا سارت عن الثاني عشر. أي؟ أي
بس مو معناه
يعني سيد بينت
يوم الحادي عشر، بس مو معناه تبدأ تشكو يوم الثاني عشر.
يهم كلام نفس كلام شيخ صباح.
يعني بعدين لو
ما الفكرة صارت واضحة يتفضل شيخ.
أي؟
لا لا إحنا والرواية، نحن ورواية ابن سنان. أي يتعدى هو هذا اللي يتعدى نسميه لا خصوصية لليوم الحادي عشر، فلا بد أن نعود إلى فكرة عدم القول بالفصل، يعني إلغاء خصوصية اليوم الحادي عشر. لأنه أعيد، لأنه ترك اليوم العاشر، الإمام قال له تستدرك يوم 11، إذن أكو خصوصية اليوم 11؟
لا.
ها؟ ما أكو خصوصية اليوم 11، يعني نلغي خصوصية المورد ما بين يوم 11 ويوم 12. فنقول أن الإمام لأن السؤال مثلا وقع في اليوم الحادي عشر، وإلا لو وقع السؤال في اليوم الثاني عشر هم الإمام قل له شنو؟ يعني لو إجا واحد يوم 12 وسأل الإمام عليه السلام قال له لعارض ترك الرمية في اليوم العاشر، إيش قال له الإمام عليه السلام؟ يقول له يرمي مرتين، مرة لليوم العاشر ومرة لليوم الثاني عشر. إذن ماكو خصوصية علما للحادي عشر. لا صار مساوي مساوي مساوي. أمس هذا ذكرناه. لا شيخ لا ذكرناه ليش؟ أحسن مثل ما قال شيخ صباح. آه شيخ.
هذا لا ينفي لكن لا يثبت. يعني لا ينفي اليوم الثاني عشر.
إيه. لا مقلنا يثبته من خلال التمسك بإلغاء الخصوصية. زين هذا من هاي الجهة. تعالوا من هاي الجهة. نقول أصلاً الرواية أجنبية عن موردنا وهو وجوب الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر. بأي تقريب؟ نقول يا بترى الإمام أصلاً مو يوم الرمي ما اليوم 11 يوم 12. الإمام في مقام بيان التدارك، من فاته يتدارك. لم يلحظ الإمام في كلامه لا الرمي يوم 11 ولا الرمي يوم 12، وإنما إذا فاتك شيء وهذا الشيء مما لا يمكن أن يترك لابد أن يتدارك. هسه يتدارك يوم 10، يتدارك يوم 11، يتدارك يوم 12، يتدارك يوم 20، بالنتيجة لا يمكن أن يترك. فالإمام نظر علما إلى التدارك لا نظر له علما، ولذلك بحث جدا مهم أخذنا وملف مستقل سوينا له، وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بها. وين أخذناها هذه؟ وكلوا مما أمسكنا بالنسبة إلى كلب الصيد. الآية القرآنية إيش قالت؟ مطلقا وكلوا مما أمسكنا، يعني كلب الصيد إذا صاد الفريسة الآية شو تقول؟ تقول اكلوا. لا اكلوا. زين سؤال، نأكل قبل غسلها الفريسة؟ لو لابد أن نقوم بغسلها لأنها قد ماست لعاب الكلب ونحن نحكم بنجاسته. إذن لو بقينا نحن والآية نأكل قبل الغسل، لكن نقول إن المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى ليس في مقام أنه الأكل ومدري شنو، وإنما هو في مقام أن صيد الكلب تذكية، فالكلام حول التذكية وعدم التذكية، مو الكلام حول النجاسة والطهارة والأكل وعدم الأكل. فلا بد أن نحرز أن المتكلم في مقام. فإذا نقول الإمام عليه السلام في مقام بيان التدارك، أنه أكو أشياء لا يمكن تركها في الحج لأنها واجبات ركنية. فإذا الرواية بعد شنو؟ يم الرمي 11 و 12 لو يم التدارك؟ يم التدارك. فإذا كلام المصنف شوية بيها زين. بعد كافي شيخنا شيخ صباح طولنا. نأتي إلى الفتوى الثانية وهي أن وجوب الرمي بالنسبة إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وقلنا أن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يكون رمي للجمار، ورمي الجمار شيء ورمي الجمرة شيء آخر. ولذلك الروايات متعددة، دارة تتكلم عن رمي الجمرة الكبرى، وهذا بحث قد تقدم وبينا في صفحة 484 أما الآن لا، رمي الجمار، ورمي الجمار شيء آخر عن رمي الجمرة. السؤال هنا من أين نبدأ؟ من أين نبدأ بالجمار؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل يوجد ترتيب بين الجمار أو لا يوجد ترتيب بين الجمار؟ ببيان آخر، أولاً من أين نبدأ؟ هذا سؤال. الثاني أنه مثلاً صبراً، إحنا عندنا ثلاث جمار، نبدأ بالصغرى الوسطى الكبرى. زين، نقدر نقول وسطى كبرى صغرى كبرى وسطى. تجاهد حدد مثلا بس البدايه، هو بينات شلون؟ هو نقدر نقدم الكبرى على الوسطى لو لا؟ اذن ما هو الدليل على هذا الترتيب؟ يا ترتيب الجمره الصغرى، الجمره الوسطى، والجمره الكبرى، هذا الترتيب ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو صحيحة معاوية بن عمار، نقرأ الرواية صفحة 506 أخوان، وتقريب الاستدلال عليكم. الرجل يرمي الجمار منكوسا، يعني شنو منكوسا؟ بدأ من الكبرى الوسطى الصغرى، قال يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة. قربوا لي استدلال واضح. ايش قلت يا حميد؟ بعد ما يعيد الصغرى، لان الصغرى بعد رماها يرمي فقط ماذا؟ وبعد ذلك الكبرى. إذن جاوبنا على السؤالين. السؤال الأول من أين يبدأ؟ يبدأ من الصغرى. السؤال الثاني ليش ما نقدم الكبرى على الوسطى مثلا؟ الإمام بعد واضح إنه قال الوسطى بعد ذلك ماذا؟ الكبرى. قال نقرأ إخوان، وأما إن الرمية في اليومين المذكورين 11 و12 يلزم أن يكون بالترتيب المذكور. وين مذكور؟ وين يا صفحة يا إيش قال؟ قال يجب في اليوم 11 و12 رمي الجمار الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقب بنفس. زين، بعد واضح هذا الترتيب المذكور، فلا يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار. الروايات السابقة مثلا نقرأ صحيحة معاوية بن عمار اللي هي السطر الثالث أو الرابع في صفحة 506، إيش قال الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه؟ ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميته جمرة العقبة. بيها دلالة على على الترتيب؟ لا دلالة فيها. وهكذا بالنسبة إلى ماذا؟ الرواية التي بعدها اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان، الفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة يا أخوان، تذكرون من قرينا صفحة 484 عندما قرأنا ما ذكره المصنف بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى جمرة العقبة الكبرى. هناك كانت هناك بعض الكيفيات، روحوا إلى صفحة 484، إيش قال المصنف؟ بعد الإفاضة من المزدلفة إلى منى يلزم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر. الكيفية الأولى، الشرط الأول، بين طلوع الشمس وغروبها. إذن الرمي في الجمار الثلاث لابد أن يكون بين طلوع الشمس وغروبها. عوف ما بين الشريطين بسبع حصيات ثاني عن قربة الثالث واحدة تلو الأخرى. نقراها واحدة لو واحدة أنا أقول واحدة ماكو عطف تصير استئناف صالح صحيح يعني كلام جديد واحدة تلو الأخرى واضح أذم كيفية وشرط آخر مع إحراز وصول مع إحراز وصول الحصيات إلى الجمرة بالرمي لا بالوضع. تذكرون هذا الكلام مو تجي تجيب الحصيات تخلين على الجمرة لا لا بد بالرمي. فإذا نفس الكيفيات الموجودة في الجمرة العقبة الكبرى تكون في الجمار الثلاث. الفتوى الرابعة إذا حل الغروب على المكلف في الليلة الثالثة عشرة إلى هنا يا شيخ حميد انتهينا من الرمي في اليوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر العاشر في يوم العيد وتأتي بعد الرمي يوم العيد الهدي والحلق أو التقصير فيوجد فاصل بين الرمي في اليوم العاشر وبين الحادي عشر والثاني عشر. السؤال الجديد هو في هذه الفتوى الرابعة هل يجب الرمي في اليوم الثالث عشر؟ ما أتكلم استحبابات إخوان جاي نتكلم على نحو الوجوب واللزوم. هل يجب الرمي في اليوم الثالث عشر أو لا يجب الرمي في اليوم الثالث عشر؟ يقول المصنف حفظه الله يقول في بعض الموارد ألم نذكر سابقا أن المكلف إذا نسي متاعه في منى راح للفندق احنا موعدنا النفر يوم 12 نفر الأكبر وراح نفر وراح للفندق بعدين اتذكر العصر انه ناسي اغراضه وين بمنى على ما وصل منى اذن المغرب انا شنو يجب عليه المبيت يجب عليه المبيت. إذا من حل عليه الغروب في ليلة الثالث عشر لزم عليه ماذا؟ ومن بات وجب عليه الرمي. ومن بات لازم المبيت الرمي. فهنا السؤال هو بات هو بات بعد ما كشكال في وجوب المبيت. من حل عليه غروب ليلة الثالث عشر في منى لزم المبيت. بس الإشكال بالمبيت والإشكال في لزوم ووجوب الرمي. فهل يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر أو لا؟ هذا هي الفتوى الرابعة. سؤال واضح. يقول المصنف حفظه الله إذا رجعنا إلى مشهور الأعلام إلى مشهور الفقهاء نجد أنهم قد أوجبوا الرمي في اليوم الثالث عشر. وهذه شنو؟ شيخنا شهرة فتوائية. والشهرة الفتوائية في علم الأصول ظن لم يقم عليه الدليل القطعي على حجيته. صح لو صحيح؟ صح. بس الأعلام بالفقه عندهم جرأة وجسارة على مخالفة الشهرة الفتوائية. بس ليش؟ بعد البيان البدوي البدوي يقول يا أبو كما أنه في علم الأصول لا حجية للشهرة الفتوائية، إذا لا حجية للشهرة الفتوائية في علم الأصول. هاي النظرة شنو؟ البدوية. لكن لا، وللحق والإنصاف، كل ما الإنسان يتعمق بالبحوث الاستنباطية يرى أن الشهرة الفتوائية مو بهذه البساطة. يعني الآن مثلا تتذكرون أن دليل السيد الخوئي رحمه الله عندما قال إذا كان هذا الشيء، إذا كان هذا الشيء مثلا واجبا، مثلا الغسل يوم الجمعة، لو كان واجبا الغسل يوم الجمعة لشاع وذاع، لشاع وذاع، والشيوع والذيوع لازمه وضوح الحكم، ولو كان الحكم واضحا لانعكس إلينا إما عن طريق قولوا ياي السيرة، سيرة المتشرعة، أو عن طريق الفتاوى، ولم يصلنا لا هذا ولا ذاك. السيد الخوئي بهذا الدليل ما تعتمد على شنو؟ الشيوع والذيوع، أليست هي الشهرة الفتوائية؟ ها؟ إذن الشهرة الفتوائية اعتمد عليها السيد الخوئي في مقام الاستنباط. واليوم إذا صار عندكم وقت أو خميس وجمعة، ارجعونا أخوان إلى بحث الشهرة في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة. هناك شنو السيد الشهيد هيك عبر بصورة سريعة، الشهرة الفتوائية مدري شنو كذا ليست حجة لأنها ظنن، هيك عبر هيك على السريع يا شيخ حميد. لا سيد الشهيد خلى بعض كذا وبعض كذا، صحيح أو صحيح؟ بس بنظرة البدوية نقول الشهرة الفتوائية قائمة على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات في اليوم أو ليلة الثالث عشر في منى. نقول الآن الشهرة الفتوائية بهذه النظرة البدوية ليست دليلا، ليست دليلا صامدا، إذن لا بد أن نبحث عن دليل، الدليل الثاني أو تقول الدليل الأول. كيف؟ وروح للكتاب يا أخوان، إيش قال المصنف؟ قال عندنا رواية وهي رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليه، يرمي يعني المكلف الحاج في أيام التشريق 11 12 13، هاي أيام التشريق، كل يوم يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. بعد شنو تقريب الاستدلال يراد لوضوح له واضح؟ أيام التشريق 11 12 13، ونحن قلنا أنه توجد ملازمة من خلال جملة من الروايات بوجود ملازمة أن الرمي لا يجب إلا لمن بات، يجب عليك الرمي إذا بت في منى في ليلة الثالث عشر. ولذلك لاحظوا الكتاب يا أخوان إيش قال المصنف حفظه الله في البداية، وأما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر مطلقا قال لا، لمن بات، لمن بات، أما إذا لم تبت في ليلة الثالث عشر بلا ريب. أخوان انتهينا من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، انتهينا من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، سيدنا لا تشكل علينا وتقول أن من لم يبت في منى وانشغل بالعبادة في البيت الحرام إلى الصباح، هذا بات في منى، إذن لا يجب عليه الرمي في اليوم الحادي عشر. أجيب بعد شيخنا الجواب اخوان، احنا دائما شو نقول؟ احنا كلامنا هناك بحث اسمه بحث المبيت او الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني، هذا بحث انتهى وانتهينا الى عدم وجود ملازمة ما بين المبيت وبين الرمي. الان الثالث عشر اكو ملازمة، هذا ما له علاقة بهذا، ما الفكرة صارت واضحة؟ يعني في الليلة الثانية عشر احنا الامامية عادة الحرم انه يفرغ يمته بايام الحج، اعمال الحج مو اعمال العمرة، يفرغ في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ولذلك احنا عادة نختار النصف الاول المبيت في منى حتى الحرم شوي يفرغ، لانه العامة يباتون النصف الثاني في منى، احنا لا نبات النصف الاول، فهم منى تكون فارغه بالنسبه لنا وهم الحرم في النصف الثاني يكون فارغا لنا. فاذا من انشغل بالعباده الى الصباح، من صلاه المغرب الى الصباح، على كلامك هذا بعد لا يجب عليه الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، نقول لا ذاك ما له علاقه بهذا، في اليوم الثالث عشر او في ليله الثالث عشر الرمي مرتبط بالمبيت، اما من لم يبت ليله الثالث عشر بلا ريب لا يجب عليه الرمي. قدرت اوضح الفكره يا شيخ جاسم؟ زين. يقول روايه دعائم الاسلام، كتاب دعائم الاسلام يا اخوان هذا من الكتب المهمه، وهي أو وهو الكتاب للقاضي النعمان، قاضي يعني كان قاضي قضاة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن ميمون كذا التميمي المغربي، توفي سنة 363 للهجرة، وكتابه يتكون من جزئين، العبادات والجزء الثاني المعاملات. ويعتبر القاضي النعمان محمد بن منصور المؤسس الفقهي لدولة الفاطميين الإسماعيليين، ويعتبر هذا الكتاب هو الدستور الديني، يعني الرسالة العملية في باب القضاء والعبادات بالنسبة إلى الدولة الفاطمية. يوجد خلاف بين الأعلام بالنسبة إلى القاضي النعمان محمد بن المنصور، هل هو اثني عشري أو هو إسماعيلي؟ خلاف بين الأعلام. طبعا البعض رجح أنه اثني عشري، والبعض الآخر حكم بل قطع بأنه إسماعيلي، لأنه سيرته مع هاي الدولة وقاضي القضاة وداعي الدعاة والحاكم بأمر الله انطافت مكانة جدا كبيرة في هذه الدولة، أولاده هم أصبحوا قضاة لنفس الدولة، فآراء كثيرة على أنه ماذا. وبالنسبة إلى هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو ثقة أو ليس بثقة، لا يوجد نص صريح بوثاقته. نعم هو ممدوح، هو ممدوح، فإذا حكمنا بأنه ممدوح فتكون الرواية به حسنة، لا تكون موثقة ولا تكون صحيحة. والرواية الحسنة على ما أخذنا في علم الأصول أن أدلة حجية خبر الواحد الثقة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا ينبغي. هذه الأدلة فضلا عن السيرة العقلائية كما تدل على حجية خبر الواحد الثقة تدل على حجية خبر الواحد الممدوح. المحدث النوري بذل جهدا علميا كبيرا في خاتمة المستدرك، مستدرك وسائل الشيعة، والكلام أن الكتاب قد ألف قبل 363 باعتبار أن وفاته كانت في 363. المهم أن يكون لنا طريق إلى هذا الكتاب، والكتاب لا يمكننا أن نأخذ به إذا لم يكن لنا طريق صحيح إلى نسخة الكتاب التي هي بخط المؤلف. للأسف هذا الكتاب ظهر بعد 500 عام من وفاته، يعني بيقرن القرن التاسع وهو من أعلام القرن الرابع. فهنا حصل تشكيك في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، ونقول أن الصحيح أنه لا طريق لنا صحيح إلى هذا الكتاب، وإن بذل الأعلام جهدا علميا كبيرا خصوصا المحدث النوري رحمه الله في كتاب وأثبت أن الطريق إليه وأنه كتاب ثابت إلى مؤلفه، بعض الأعلام ذهب إلى أنه توجد عندنا قاعدة في علم الدراية، دراية الحديث، أن الكتاب إذا كان مشهورا فلا حاجة لنا إلى طريق إلى الآن كتاب الكافي من الكتب المشهورة. فهل لك أن تقول أننا عندما نقول قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام، هل لك أن تقول أنك أرسلته؟ لماذا؟ لأن شهرة الكتاب تغني عن طريقك إلى صاحب الكتاب، وهذا الكتاب من الكتب المشهورة، كتاب دعائم الإسلام لا أقل. الآن في عام 1443 نجد أن الإسماعيلية البهرة يعتمدون على هذا الكتاب بينهم، وهو دستورهم وهو قانونهم في فتاواهم وفي أمورهم العملية، يعني عبادات ومعاملات. فإذا الكتاب مشهور، فإذا كان مشهورا فلا حاجة إلى طريق إلى هذا الكتاب. الجواب نقول يا أخوان، الشهرة لهذا الكتاب كانت فقط في أيام الدولة الفاطمية، ولم تستمر هذه الشهرة، وقلنا أنه قد ظهر الكتاب بعد 500 عام، فالشهرة شنو كانت، متواصلة لو انقطعت؟ والشهرة التي الآن موجودة للكتاب هذه شهرة متأخرة. الآن هذا الكتاب صحيح موجود عند الإسماعيلية البهرة، لكنه من أين نحرز أن هذا الكتاب لم تزد فيه رواية أو لم تنقص منه رواية؟ فإذا هذا الكتاب زين. الأمر الثاني، راجعت الكتابة فوجدت أن صاحب الدعائم القاضي محمد بن المنصور مباشرة يقول عن جعفر بن محمد، يقول عن أبي عبد الله، يقول عن موسى بن. إذن هذه مراسيل. ما هو طريقك يا أيها القاضي إلى الإمام الصادق؟ أنت من أعلام القرن الرابع، والإمام الصادق أو الإمام الباقر من أعلام القرن الثاني، فمن أين لك هذه؟ فإذن هذه الروايات يمكن إدخالها في باب المراسيل. إذن لا يصح لنا أن نعتمد على هذا الكتاب بالنسبة إلى إثبات وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر. إذن هذا الدليل الأول ليس صامدا، والدليل الثاني يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.